نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن رسالة بولس الرسول الأولى إلى مؤمني كورنثوس من حيث كاتبها وتاريخ كتابتها ومكان كتابتها، وأيضا الغاية من كتابتها وتقسيمها. أما في حلقة اليوم فسوف نتحدث عن سمات هذه الرسالة وعن الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها. إذن ما هي سمات الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس؟ السمة الأولى: الرسالة تتحدث عن الحرية المسيحية، فقد كانت الشرور الشائعة في كورنثوس هي الخطايا الجنسية والكبرياء الروحي وإساءة استخدام الحرية المسيحية في العديد من المجالات. وبحسب ما ورد في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السادس والآية 12، وأيضا في الأصحاح العاشر والآية 23، كان مؤمنو كورنثوس يظنون أن الحرية المسيحية تعني أن كل الأشياء تحل لهم، لكن الرسول بولس صحح لهم هذا الاعتقاد الخاطئ في هذه الرسالة عن طريق توضيح بعض المبادئ المهمة نذكر منها ما يلي. أولاً، الحرية المسيحية امتياز وليست قاعدة، فقد علم الرسول بولس أن الحرية المسيحية هي حق، أي أنها تعطي المؤمن الحق في تحديد ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه. بمعنى آخر فهي امتياز يتيح للمؤمنين المسيحيين أن يختاروا كيف يتصرفون في الكثير من المواقف، لكنها ليست قاعدة تحتم على المؤمنين أن يتصرفوا بطريقة معينة في كل الظروف. فمع أن جميع الأشياء التي لا ينهانا الكتاب المقدس عنها متاحة لنا، إلا أنها قد لا تساعد في بنياننا. ومع أن هذه الأشياء قد تبدو جيدة، إلا أنها قد لا تكون الأفضل. وقد بيّن الرسول بولس أنه تخلى عن حقوقه وحريته من أجل تحقيق مقاصد الله، فهو يقول في الأصحاح التاسع إن من حقه أن يتزوج وأن يتلقى المعونة من المؤمنين الآخرين. رغم ذلك فقد اختار ألا يستخدم هذين الحقين وهذه الحرية لكي يتمكن من المناداة بالإنجيل دون معوقات. ثانياً، الحرية المسيحية ليست حرية مطلقة، فقد علم الرسول بولس أنه مع أن جميع الأشياء التي لا ينهى عنها الكتاب المقدس متاحة للمؤمنين، فقد لا تكون مفيدة أو بناءة. ومع أن بعض الأشياء متاحة للمؤمنين، يجب على المؤمن ألا يسمح لأي شيء بالتسلط عليه، فالحرية التي لا تحدها حدود هي حرية تؤدي إلى التدهور الأخلاقي والاستعباد للعادات السيئة. ولكي نتمكن من تمييز حدود الحرية المسيحية المتاحة لنا، يجب علينا أن نسأل أنفسنا: هل هذا الشيء نافع لي وللآخرين؟ هل هذا الشيء بناء لي وللآخرين؟ هل هذا الشيء يستعبدني؟ فإن وجدنا أن هذا الشيء مضر لنا أو للآخرين، أو أنه لا يبنينا ولا يبني الآخرين، أو أنه قد يستعبدنا لعادة ما، فيجب علينا أن نمتنع عن القيام به. ثالثاً، الحرية المسيحية تخضع لكلمة الله دائماً، فالرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والآية السادسة: فهذا أيها الإخوة حولته تشبيهاً إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. وهكذا فالرسول بولس يحذر من أن الكبرياء الروحي يؤدي إلى الابتعاد عن كلمة الله. هذا هو ما حدث للمؤمنين في كورنثوس، فقد ظنوا أنهم أفضل من المؤمنين الآخرين بسبب المواهب الروحية والبركات التي وهبهم الله إياها، وقد تصرفوا بطريقة تتنافى مع حقيقة أنهم تلقوا هذه المواهب والبركات بنعمة الله، بل إنهم تصرفوا بطريقة توحي بأن مواهبهم الروحية والكلام الذي ينطقون به عند التحدث بألسنة أكثر أهمية من كلمة الله نفسها. لهذا فقد حذرهم الرسول بولس من مخاطر التعدي على الحدود التي رسمها الكتاب المقدس. فالحرية الحقيقية تعني أن يحيا المؤمن في ضوء تعاليم كلمة الله. أما إن كنا نحيا بمعزل عن المسيح وكلمته، فهذا أبعد ما يكون عن الحرية المسيحية الحقيقية. لهذا يجب على كل مؤمن مسيحي أن يخضع لتعاليم الكتاب المقدس، وأن يحذر من الاستعباد لأي شخص أو أي شيء. رابعاً، الحرية المسيحية يجب أن تخضع للمحبة، فالرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس عشر والآية الرابعة عشرة، يقول: لتصر كل أموركم في محبة. كما أنه يعلم في الأصحاح الثالث عشر أن المؤمن الذي لا يحب الآخرين هو لا شيء، وإنه لا ينتفع شيئا، وهو يقول أيضا في الآية الأولى من الأصحاح الثامن: العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. يجب علينا أن ندرك أن هناك علاقة قوية بين المعرفة والمحبة والبنيان. وإن كانت الحرية تعنى دائماً بحقوقك الشخصية وكل ما هو لك، فإن المحبة تعنى بما هو للآخرين، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. وهكذا فإن الأساس السليم الذي تقوم عليه الأخلاقيات المسيحية هو ليس المعرفة بل المحبة. وعندما نطبق المحبة تطبيقا صحيحا، فإننا بذلك نطبق المعرفة تطبيقا يساهم في بناء الآخرين. في ضوء ذلك، فإن الحرية المسيحية لا تعني أن نفعل ما نرغب في فعله، بل أن نفعل ما ينبغي لنا أن نفعله. السمة الثانية، الرسالة تتحدث عن تنظيم الكنيسة. فلأن الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس تخلو من الحديث عن الشيوخ والشمامسة، فإن البعض يجادلون بأن الكنيسة في كورنثوس كانت ما تزال في بدايتها، وأنه لم يكن فيها شيوخ أو شمامسة. كما أنهم يقولون إن الكنيسة في كورنثوس كانت تسير بالروح القدس من خلال المواهب الروحية، لكن هذا ليس صحيحاً. فالرسول بولس نفسه كان أحد شيوخ الكنيسة في كورنثوس. وهكذا حتى إن لم يكن هناك ذكر للشيوخ أو الشمامسة في هذه الرسالة، فهذا لا يعني أنه لم يكن هناك شيوخ أو شمامسة في الكنيسة في كورنثوس. عندما يتحدث الرسول بولس في هذه الرسالة عن تعيين قادة للكنيسة، فإنه يشير إلى تعيين قادة في الكنيسة الجامعة ككل. فالرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس تفترض مسبقاً وجود تنظيم في الكنيسة. كذلك نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني عشر والآية الثامنة والعشرين، يقول: فوضع الله أناساً في الكنيسة، أولاً رسلاً، ثانياً أنبياء، ثالثاً معلمين. وقد تم ترتيب هذه الوظائف هنا وفقاً لأهميتها، كما أن أهميتها كانت تفوق جميع المواهب الروحية الأخرى. ولا يمكن القول بأن هذه الآية تتحدث عن الكنيسة المحلية في كورنثوس فقط، لأنه لم يكن هناك رسل في كنيسة كورنثوس، لكن الرسول بولس ينظر إلى الكنيسة في كورنثوس من منظور جسد المسيح في العالم كله، كما أنه نظر وينظر إلى تنظيمها من منظور تنظيم الكنيسة في العالم كله. من الملاحظ أن الرسول بولس يتحدث في الآية 28 من الأصحاح 12 من هذه الرسالة عن الأعوان والتدابير، أي عن الأشخاص الذين يمتلكون موهبة إعانة الآخرين أو موهبة الإدارة. هذا يرينا أن الكنيسة في كورنثوس كانت تقوم بخدمات منظمة، وفي أغلب الأحيان كان الشيوخ والشمامسة هم الذين يمتلكون هاتين الموهبتين. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 والآية 23 أن بولس وبرنابا انتخبا قسوسا أو شيوخا في كل كنيسة. هذا يعني أنه كان هناك شيوخ في كنيسة كورنثوس، فقد تأسست الكنيسة في كورنثوس أثناء رحلة بولس التبشيرية الثانية في سنة 50 ميلادية، وقد كتبت الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس بعد ذلك بست سنوات. ومع أنها كانت كنيسة حديثة العهد نسبيا، إلا أنها كانت تسير على ما يرام. وفي حين أننا لا نقرأ عن تعيين شيوخ في كنيسة كورنثوس، إلا أننا نقرأ في سفر أعمال الرسل عن تعيين شيوخ في كل كنيسة أسسها بولس أثناء رحلته التبشيرية الأولى. وهكذا، ما الذي يمنع من تعيين شيوخ في كنيسة كورنثوس في رحلته التبشيرية الثانية؟ السمة الثالثة: الرسالة لا تتحدث عن اضطهاد المؤمنين المسيحيين في كورنثوس، فالرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس تفترض مسبقا أنه كان هناك سلام في مدينة كورنثوس، فليس هناك ذكر لأي اضطهاد أو تقييد لحرية المؤمنين المسيحيين هناك. ومع أننا نقرأ في الأصحاح 18 من سفر أعمال الرسل أن اليهود تصرفوا بقسوة مع الرسول بولس، إلا أنهم لم يفعلوا الشيء نفسه مع المؤمنين المسيحيين في كورنثوس. وربما يعود ذلك إلى أن كورنثوس كانت مدينة يزورها الناس من جميع أنحاء العالم، وأنها كانت مركزا تجاريا ضخما يجتذب الناس بمختلف جنسياتهم وفئاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية. والآن، ما هي الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس؟ الرسالة الأولى: حماقة الحكمة البشرية. فبحسب ما ورد في الأصحاحين الأول والثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، فإن رسالة الإنجيل التي تنادي بيسوع المسيح المصلوب كانت حجر عثرة لليهود وجهالة لدى اليونانيين، فقد كان اليهود يطلبون شيئا ماديا ملموسا كي يؤمنوا. ففي الأصل كان اليهود ينتظرون مسيحا سياسيا يحررهم من هيمنة الأمم الأخرى، أما اليونانيون فكانوا يطالبون بشيء يمكن فهمه بأذهانهم. بمعنى آخر، فقد طالبوا ببراهين علمية وفلسفية واحتقروا تعاليم الرسول بولس لأنه لم يدرس في أثينا أو روما. لكن بولس لم يكن يكرز بالمسيح الفاتح ولا بالمسيح الفيلسوف، بل بيسوع المصلوب. وهكذا، فقد كانت حكمة اليهود واليونانيين حماقة، لأنها لم تكن قادرة على تخليصهم ولا على مصالحتهم مع الله. الرسالة الثانية: عدم جدوى الحكم على الآخرين بدافع الكبرياء. فبحسب ما ورد في الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، كان مؤمنو كورنثوس يعتقدون أنهم أفضل من الآخرين، ونتيجة لذلك فقد راحوا يصدرون الأحكام على الآخرين وبعضهم على بعض، فقد كانوا يظنون أن رأيهم في أنفسهم ورأي الآخرين بهم هما أهم شيء في الحياة. لكن الرسول بولس علم أن جميع الناس يقفون أمام ثلاث محاكم: الأولى هي محكمة الآخرين، الثانية هي محكمة الضمير البشري، والثالثة هي محكمة المسيح. وفي معظم الأوقات فإننا نحب أن نصدق كل مدح يقال فينا، لكننا نستاء من أي انتقاد يوجه إلينا، لذلك يجب على المؤمنين أن يحذروا من آراء أصدقائهم لأنها قد تكون منحازة إليهم، كما لا يجوز للمؤمنين أن يحكموا على أنفسهم لأنهم لا يعرفون أنفسهم حق المعرفة كما يعرفها المسيح. لهذا فإن المسيح هو الذي سيحكم على كل إنسان، وعندما يأتي يوم الدينونة لن يكون هناك مفر لأي إنسان من دينونة الله. الرسالة الثالثة: خطر الخطايا الجنسية. فبحسب ما ورد في الأصحاحات من الخامس وحتى السابع، كانت الخطايا الجنسية تشكل خطرا هائلا على المؤمنين المسيحيين في كورنثوس. في الأصحاح الخامس نرى أن الكنيسة في كورنثوس أخفقت في تطبيق التأديب الكنسي على أخ يعيش في خطية الزنا، فقد كانوا راضين عن تلك الخطايا لا في أذهانهم فقط، بل إنهم استمروا في التعامل مع أمثال هؤلاء الأشخاص، وبسبب موقفهم غير الحازم من الأخ الذي كان يزني، ظن المؤمنون الآخرون أنه لا بأس في تلك الخطية. لكن بولس حضهم على أن يحرموا المؤمنين غير التائبين من الشركة مع المؤمنين الآخرين، وألا يختلطوا بهم طالما أنهم لم يتوبوا. وبحسب ما ورد في الأصحاح السادس، لم يكن مؤمنو كورنثوس يدركون أن الله سيعاقب كل من يمارس الخطايا الجنسية، فلأن الله هو خالق كل إنسان فهو صاحب الحق المطلق في تحديد الأشياء المسموح بها والأشياء الممنوعة، والله يريد من أولاده المؤمنين أن يحيوا في ضوء إرشاد الروح القدس الساكن فيهم. ولأن الله قدوس فهو لا يرضى أن يسكن في وسط أناس يسيئون استخدام أجسادهم من خلال العلاقات الجنسية المحرمة، لهذا سوف يطرد الله من ملكوته جميع الأشخاص الذين رفضوا أن يتوبوا، ويعتبر هذا حافزا كافيا للمؤمنين كي لا يقعوا في مثل هذه الخطايا. وبحسب ما ورد في الأصحاح السابع، فإن جميع المؤمنين المسيحيين يجربون في التصرف وفقا لطبيعتهم الخاطئة، ولا يمكن لأي شخص أن يتحرر من طبيعته الخاطئة تماما إلا عندما يأتي المسيح ثانية. هذا يعني أنه طالما أننا نعيش على هذه الأرض سوف تبقى طبيعتنا الخاطئة عاملة فينا وتدفعنا إلى فعل الأشياء التي ينهانا الكتاب المقدس عن فعلها، لكننا نشكر الله لأن الروح القدس يسكن فينا ويرشدنا ويقوينا ويعطينا رغبة عميقة في إرضاء الله. الرسالة الرابعة: التحذير من الاستخفاف ببركات عهد الله. ونجد هذا التعليم في الأصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. فمع أن الله أسبغ الكثير من النعم والبركات على كل شعبه في بداية الرحلة في البرية، إلا أنه أسبغ تلك البركات على فئة قليلة في نهاية الرحلة. ومع أن الشعب كله اعتمد لموسى وأكل المن وشرب الماء، إلا أن الله لم يكن مسرورا بأغلبيتهم في نهاية الرحلة. هذا يعلمنا أن الله قد يبدأ بمباركة مجموعة من الأشخاص، لكن في النهاية قد لا يحتفظ الجميع بتلك البركات. لكن الرسول بولس لا يعلم هنا أن المؤمنين الحقيقيين قد يفقدون خلاصهم، لكنه يقول إن المظاهر الخارجية قد تكون خادعة أحيانا، فهناك أشخاص قد يتصرفون مثل المؤمنين تماما لكنهم في حقيقة الأمر لم يختبروا الولادة الثانية. الرسالة الخامسة: المواهب الروحية والغاية منها. فبحسب ما ورد في الأصحاحات من 12 وحتى 14 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، كان المؤمنون في كورنثوس يتوقون إلى الحصول على بعض المواهب الروحية المحددة، مثل التكلم بألسنة بهدف التفاخر بها، وهكذا فقد كانوا يستخدمون هذه المواهب كغاية في حد ذاتها لكي ينالوا المدح من الناس، فهم لم يكونوا راغبين في خدمة الآخرين أو المساعدة في بنيان الكنيسة، لكن بولس يعلم أن الله هو الذي يحدد مكان كل مؤمن في جسد المسيح والمواهب الروحية التي سيحصل عليها والخدمة التي سيقوم بها. الرسالة السادسة: القيامة من الأموات. فبحسب ما ورد في الأصحاح 15 كان هناك مؤمنون في كورنثوس لم يؤمنوا بالقيامة الحقيقية من الأموات، لكن الرسول بولس علم أن قيامة يسوع المسيح تؤكد لنا أننا سنقوم نحن أيضا من الموت بأجساد لا تفنى لكي نشترك في أمجاد المسيح. وعندما نقوم بأجسادنا الممجدة لن يكون هناك مرض ولا ألم ولا إعاقات ولا موت. لذلك فإن الموت لا يرعب المؤمنين المسيحيين، بل هو يقربهم من الشركة مع الرب يسوع المسيح. الرسالة السابعة: أعظم صفة مسيحية هي المحبة. فبحسب ما ورد في الأصحاح 13 يجب أن تكون المحبة هي المعيار الذي نقيس عليه جميع سلوكياتنا. ونقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 16 والآية 22 يقول: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، أي ملعونا. والمعنى المقصود هنا هو أنه إن كان أحد لا يحب الرب يسوع أو المؤمنين الآخرين فسوف تحل عليه لعنة الله أو دينونته، لكننا نشكر الله من أجل محبته التي زرعها في قلوبنا من نحوه ومن نحو المؤمنين الآخرين والعالم كله. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نلقي الضوء على رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أوهين كالعبد وأحتمل الصليب كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنيانا الفقير من أجل أعداء فهل لي ذاك من نظير وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء فهل لي ذاك من نظير أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لي طامع في جنة أو خوف من نار أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري طامع في جنة أو خوف من نار كلا وإنما كما أحبني ربي وقسم صفاته يحب قلبي كلا وإنما كما أحبني ربي وقسمت صفاته يحبه قلبي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.